بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من المقاصد الشرعية العظيمة الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ التنطع والتشدد والتطرف، وهذا المعنى مقرر في كتاب الله عز وجل، فقد حذر الله عز وجل من الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأثنى الله سبحانه وتعالى وبين سمة هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكل هذا تقرير لهذا المقصد العظيم، أن هذه الشريعة إنما بنيت على الاعتدال، وعكس الاعتدال الغلو والتطرف والتنطع. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الفكر المتطرف، الأسباب والعلاج. لا شك أننا نرى طوائف متطرفة وأفكار متطرفة هنا وهناك، سواء كانت تحت مظلة التكفير أو التفجير أو رمي الناس بالتهم الباطلة أو التحزبات الممقوتة. في هذه الليلة سوف نستعرض أهم الأسباب التي أدت إلى التطرف، وكيف نعالج هذه الأسباب، وهذا فيه وقاية لأبنائنا وبناتنا، ووقاية لمجتمعاتنا من الفتن. أولى الأسباب المؤدية إلى التطرف: قصور فهم النص الشرعي. النص الشرعي يحتاج إلى آلات حتى يفهمه المرء، ولذلك بين الله عز وجل أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذي لا يعرف حسن النظر إلى النصوص الشرعية قد يأخذ المتشابه دون أن يرجع المتشابه إلى المحكم من الآيات، فيقع في الخلل والغلط. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وهي أولى الفرق ظهورا بالإسلام، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي قراءتهم للقرآن مجرد قراءة، لا يفهمون المعاني ولا يحسنون العمل بهذا القرآن. ولذلك جاء في الأثر أن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في المسلمين. من الأخطاء الموجودة اليوم عند التيارات المتطرفة أنهم يفهمون النصوص الشرعية وفق أهوائهم، ويصرفون المعاني والدلالات، ويلوون أعناق النصوص حتى تخدم أفكارهم. وعلاج ذلك هو العلم الصحيح، العلم الصحيح، معرفة علم الحديث ومعرفة علم أصول الفقه، يحصل بهما سلامة الدليل وسلامة الاستدلال. إذا لم يكن هناك علم صحيح مؤصل فإن ذلك سبب للتأثر بمثل هذه الأفكار. الشاب الذي ليس لديه حصانة علمية ولا اطلاع على آلات العلم، إذا سمع أحد هؤلاء دعاة الفتن ودعاة التطرف ربما يقتنع بكلامه لما يجد من تزيين هذا الكلام، أما إذا كان على بصيرة فإنه يدرك الخلل. ثم أيضا من الأسباب ثانيا فقدان المرجعية الصحيحة، فقدان المرجعية الصحيحة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في قصة الذي قتل 99 نفسا سبب اليأس وقتله لذلك الرجل وإتمام المئة أنه سأل غير متخصص، سأل عابدا ولم يسأل عالما. وهذه من المعضلات اليوم. اليوم تحرص الجماعات المتطرفة أن يصرفوا الشباب عن العلماء، ويربطون الشباب برموز التيارات والجماعات، ويربطونهم بما يسمونهم بالدعاة، ويفرقون بين العلماء والدعاة، ويحدثون فجوة، ويطلقون على العلماء الألقاب المنفرة، يصفونهم بالنفاق والعمالة وعلماء السلاطين وغيرها من الألقاب. وإذا ذهب الشباب إلى أمثال هؤلاء إلى دعاتهم ممن يعظمونهم، تجد بعضهم يقول فلان شيخ الإسلام. في هذا الزمان يصف بعض دعاة التكفير الذين ما تركوا أحدا إلا وكفروه بأنه شيخ الإسلام، ويغررون بالشباب. أيضا من الأسباب، من أسباب الفكر المتطرف، الجرأة على الفتية. قضية الفتية قضية خطيرة، ولذلك الصحابة كانوا يخشون الفتية، والفتية تتنقل بين الصحابة. والإمام مالك رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة كأنما هو واقف بين الجنة والنار لتعظيم الفتية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. أما هؤلاء الأحداث فإن لديهم جرأة عجيبة على الفتوى، حتى في المسائل العظام التي لا يمكن أن يفتي فيها آحاد الناس، وأذكر مرة قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من المربين الناصحين ومن العلماء المعتدلين، أنه سئل عن مسألة: هل هناك جهاد في منطقة من المناطق؟ سئل عنها قال: هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عنه بمفردي، هذا السؤال لا بد أن يجتمع له العلماء. والشيخ عثيمين رغم منزلته في العلم إلا أنه يقول هذا الكلام، وتجد هؤلاء الصغار يتكلمون في مسائل عظيمة ويفتون ويحصل فيها خلل عظيم جدا. أيضا من الأسباب خلل التصور تجاه الوطن وولاة الأمر. هذه الطوائف والتيارات المتطرفة تتكلم على قضية الوطن، يقول لا يوجد شيء اسمه وطن ولا يوجد شيء اسمه وطنية، ويقولون الوطن وثن والوطنية وثنية، ولا توجد حدود وغيرها من العبارات، وترتب على ذلك مفاسد كبيرة جدا. وأيضا النظرة إلى ولاة الأمر وعدم معرفة كيفية التعامل معهم، فترى لديهم الكلام على ولاة الأمر والدعاء عليهم والتشهير بهم خلاف ما جاء في النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الفطرة وحب الوطن، وجاءت النصوص في الدفاع عن الوطن ومعرفة الكيان المسلم والدفاع عنه، وولاة الأمر لهم هيبة، ولذلك جاءت عشرات النصوص في طاعتهم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. وفي صحيح البخاري: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، وغيرها من النصوص. وقد عقد الإمام مسلم بابا كتاب الإمارة في هذا الباب يصحح هذه المفاهيم. وأيضا من الأسباب الخلل في معرفة أحكام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد لا شك أنه ذروة سنام الإسلام، لكن له شروط وله ضوابط، من تمايز الصفوف ومن الراية ومن إذن الوالدين وغيرها من الضوابط. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط من العلم والحكمة، وأن لا يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر، والاستطاعة. فهؤلاء ينطلقون في هذه الأبواب من غير ضوابط. ونجد أن بعض تيارات الغلو أمثال داعش وغيرها يسمون التفجير جهادا، ويسمون الخطف جهادا، وغيرها من إطلاق الأمور في غير الإطلاقات الشرعية التي تضبط بالضوابط. وأيضا من أسباب الفكر المتطرف عدم معرفة كيفية التعامل مع الآخرين، مع غير المسلمين. الكافر وغير المسلم إذا دخل إلى بلاد المسلمين له حقوق كثيرة معروفة، وله العهد يوفى بعهده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهم حقوق في التعامل. فالبعض لديه خلل في هذا الجانب مع كثرة النصوص التي تنظم العلاقة مع الآخرين. وأيضا من الأسباب الخلل في الأسرة، سواء من عدم توجيه الأبناء التوجيه الصحيح، أو الشدة المفرطة على الأبناء، أو إهمال الرقابة، فيكون الإبن عرضة لهؤلاء. والإنسان مسؤول عن أبنائه وعن أهله وحفظهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الأسباب أيضا أقران السوء من أهل البدع. الولد والابن إذا صاحب فكر منحرف قد يجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك قال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الحدث إذا نسك أن ينسك على صاحب سنة. يعني من نعمة الله على الشاب إذا استقام في بداية الاستقامة أن يوفق إلى أهل السنة، لأنه إذا تعرف على أصحاب التيارات المنحرفة والجماعات الحزبية فإنهم يجرونه إلى مستنقع أفكارهم. وأيضا من أسباب التطرف الفراغ، لما تكون الأوقات فارغة عند الأبناء النفس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فيكونون عرضة. ولذلك كثير من الدراسات التي أجريت على الشباب الذين تأثروا بالأفكار التكفيرية والجهادية أنه ناتج من الفراغ الذي وجد لديهم واطلاعهم على مواقع اليوتيوب والمقاطع دون وجود حصانة، فسرعان ما يتأثرون بهم. أيضا من الأسباب عدم ضبط العواطف. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العواطف إن لم تضبط انقلبت عواصف. العاطفة لابد أن تضبط بميزان الشرع بالكتاب والسنة، أما الإنسان تأخذ الحمية من غير الانضباط بالنصوص الشرعية فيكون عرضة لهذه الأمور. أيضا من الأسباب النظرة السلبية للمجتمع ونظرة اليأس، يرى أن المجتمع أسود والمجتمع هالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أي الإنسان لا ينظر بهذه النظرة إلى المجتمع. وأيضا من الأسباب أسباب التطرف عدم المشاورة. الصغار لو شاوروا الكبار، الكبار في العلم والكبار في السن، فإنهم يخبرونهم. ولذلك أصحاب التيارات المنحرفة يركزون على فئة الشباب من سن 15 سنة إلى 21 سنة، لأنه السن الشباب والحماس، وسرعان ما يتأثرون بمثل هذه الأفكار. ولذلك لا يأتون إلى كبار السن، بل يحاولون أن يجعلوا حواجز بين الشباب وبين كبار السن وبين العلماء الكبار. وأيضا من الأسباب عدم التثبت والاستعجال وتصديق كل ما يسمعونه، والإنسان مأمور بالتثبت ومنهي أن يحدث بكل ما سمع. هذه جملة مختصرة من الأسباب التي تؤدي إلى التطرف وعلاجاتها، حري بنا أن نعرفها، وخاصة نحن نرى في الواقع كثير من تأثر بمثل هذه الأفكار. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن، وأن يبعدنا وإياكم عن المحن، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة والثبات على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.